بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من شرح باب صفة الصلاة من زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وكان مبتدأ الشرح في 19 من شهر ربيع الأول من العام 19 بعد 114 من الهجرة، وانتهى الشيخ حفظه الله من هذا الشرح في 26 من الشهر ذاته والعام نفسه. وعدة أشرطة هذا الشرح 3، وقد قام بتسهيل هذا الشرح وإنتاجه مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة ضمن تسجيلها لجميع دروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في أولته
غير
الغيب وغير نفسه
ثم يخبر الصوع على صاحب الصفحة ويذكر مسجده ثم يقول سبحانه اللهم وبحمده وتبارك اسمك وتعالى اسمك ولا إله غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يسر أن نقرأ باب صفة الصلاة ليكون دورة كاملة، ونسأل الله أن يمن علينا في فهمه وإجماله. وصفة الصلاة كغيرنا من صفات العمل الصالح لا بد للإنسان أن يعرفها، لأن من شرط قبول العبادة أن تكون موافقة للشريعة، ولا يمكن أن تعرف الموافقة للشريعة إلا إذا عرفت كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وكلنا يعلم أن شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان كيفية الوضوء، بيان كيفية الصلاة، بيان كيفية الحج، حتى يكون الإنسان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا ينبغي لنا عندما نتوضأ أو نصلي أن نستحضر شيئا، أولا أننا ممتثلون لأمر الله كذلك، ممتثلون لأمر الله حتى يكون فعلنا عبادة حقا تذللا لله عز وجل وطاعة له. لننتبه لهذا، أننا عندما نقوم للوضوء نمتثل قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حتى يكون فعلنا تذللا لله عز وجل وطاعة له. الثانية متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستحضر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا يتوضأ ونحن نتوضأ كوضوء، حتى تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإنسان قبل أن يحضر الصلاة الجماعة ينبغي له أن يتوضأ في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد ليتوفر له الأجر الكامل، وينوي بخروج من بيته أو خروج إلى الصلاة لا لغيره، حتى وإن كان صاحب دكان يريد أن يفتح دكانه بعد الصلاة فليكن تكون النية لعيش للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل وأصبغ وضوءه ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يحدثه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فائدتان عظيمتان: رفعة درجة وحط خطيئة. وهل يشترط لحصول هذا الأجر العظيم أن ينوي الإنسان الإنسان ذلك عند أول خطوة أو متى خرج للصلاة وإذ غفل عن نية الخطوات حصل له ذلك؟ أرجو الله أن يكون الثاني، لأنه كثيرا ما يقبل الإنسان عن احتساب الخطوات. فإذا كان خرج من بيته للصلاة وإن لم يحتسب الأجر في الخطوات فإن نرجو الله عز وجل أن يكتب هذا لنا. أفهمت؟ طيب. يقول مالك رحمه الله: يسن القيام عند قطع من إقامته، وهذا في الجماعة. أما المنفرد فيسن أن يقوم قبل أن يبدأ بالإقامة من أجل أن يقيم الصلاة وهو قائم، لأن السنة في إقامة الصلاة وفي الأذان أن يكون الإنسان إيش؟ قائما. لكن في صلاة الجماعة لا تقوم حتى يقول المؤذن، بل حتى يقول المقيم سواء المؤذن أو غير المؤذن حتى يقول قد. ونحن ما شاء الله لعجلتنا من حين ما يفصل الإمام وإذا الناس قائمون، إذا الناس قائمون. حتى أنه ربما بعض الأئمة يقول: إذن أتسنى أصلي ركعتين وأطول فيهما، علشان يبقى هؤلاء قياما أو يجلسوا. وهذا من العجب، انتظر حتى يشعر المقيم بالإقامة على الأقل، لأنه لا تدري ربما يدخل الإمام المسجد ثم يدخل على غير وضوء، وحينئذ لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. وكون المؤلف عند قدم إقامته، يعني إذا أقام وكبر وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، لا تقوم حتى يقول قد، حينئذ تقوم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إنك تقوم عند قوله قد، ومنهم من قال تقوم عند قوله حي على الصلاة، ومنهم من قال لا تقوم حتى يكبر الإمام، ومنهم من يقول تقوم حين يكبر في الإقامة الأولى تكبيرة الأولى. والإمام مالك رحمه الله قال كل واسع، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. قم حين يبدأ بالإقامة، قم حين يقول حي على الصلاة، قم حين يقوم قد قامت يقول قد قامت، قم حين يكمل، لكن لا تفوت تكبيرة الإحرام، الأمر واسع. طيب، عند قدم الإقامة وتسوية الصف، يقول إن تسوية يعني وتسن تسوية الصف أن يكون كل واحد من المأمومين على حذاء الآخر. وبماذا يكون التسوية؟ هل هو برؤوس الأقدام أو بالأعقاب أو بالأكتاف أو ماذا؟ تكون بالكعب، تكون بالكعب، لأن الكعب هو الذي ينبني عليه الجسد، أما أطراف الأصابع فلا عبرة بها. ليش؟ لأن بعض الناس طويل الرجل وبعض الناس قصير الرجل، فإذا سار قصير الرجل بأصابعه أصابع طويل الرجل صار متقدما عليه. العقاب أيضا بعض الناس عقبه طويل شوي وبعض الناس عقبه قصير، ولا وبعض الناس وسط، لكننا لا نعتبر لا العقب ولا رؤوس الأصابع، إنما نعتبر الكعب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق الرجل الواحد منهم كعبه بكعب صاحبه علشان تحقيق المساواة والتراث. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس أخيرا بحرصهم على السنة وتطبيق السنة أخطأوا في فهم السنة، فصاروا يظنون أن معنى قول الصحابة حتى يزغ الرجل كعبه بكعب أخيه أن معناها أن تفرج بين رجليه، وهذا غلط. لو كان هذا هو المراد لقال حتى كان الرجل يفرج بين رجليه حتى ينسى كعبه كعب صاحبه، وهذا غير مراد بلا شك. ولو كان هو المراد لبين، وإنك لتأتي بعض المساجد يتخذون هذا هو السنة وعليهم بنطلات، فتجد زين بعد كذا كأنهم هرم. نعم الأعلى منضم والأسفل متوحد، هذا ما هو صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: الفهم الفهم فيما يلقى إليك، لازم أن تفهم النصوص على مرادها، على مراد الله ورسوله. ولكن هل المراد بالتراث التراث الذي يشق فيه الإنسان على أخيه؟ الجواب لا، لأن هذا يؤذي أخاك ويفوته مثلا التورق، ويفوتها الجلوس على عرش الثمانينة. فالمراد بالتراث أن لا يكون بينكم فرج، أما أن ترص حتى إنه يتأذى بهذا فهذا غلط. قال المؤلف رحمه الله: تسوية الصف. أفادنا أن التسوية سنة، ولكن في هذا نظر. وكيف تكون التسوية سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله، مخاطب العباد بالندى، عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوههم. وهذا وعيد، والوعيد هل يكون على فوات السنة؟ لا، بل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وانظر إلى قوله ليخالفن الله بين وجوههم، قيل معنى أن يستدير الوجه، واحد يستدير عن يمين وواحد يستدير عن يسار، ولا يستطيع ينظر على وجه الاعتدال، يعني كل ورقة أبدا. وبعضهم يقول بين وجوهكم أي بين قلوبكم، فيكون الوجه هنا بمعنى القصد. ومعلوم أنه إذا اختلفت المقاصد تفرقت الأمة وحصل الضرر العظيم. والصحيح أن تسوية الصف واجب، أولا لهذا الحديث الذي فيه الوعي، ثانيا أن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا وإمامنا كان هو بنفسه يسوي الصفوف بيده الكريمة كأنما يسوي بها الرداح، يمسح الصدور والمناكب ويقول سو، ويمشي من أول الصف إلى آخر. ولما كثرت الأمة في زمن عمر وعثمان وكلوا من يسوي الصفوف، فإذا أقيمت الصلاة وسواها الوكيل جاء وقال استوت الصفوف فيكبرون. وهذا يدل على أنهم يعتقدون ذلك واجبا أو سنة، واجب ولا شك في الوجوب. كثير من الأوامر الآن حيث إن الأئمة سامحهم الله غفلوا عن هذه المسألة وصاروا يقولون استووا كأنك ليش تضرب على الورق بس، حتى بعضهم يقول استووا ما ارتفع. حتى سمعت بعض الناس يقول صلى بي إمام أنا وياه اثنين فالتبس لا استووا استووا، ما عندك حديث ما صحيح. ولذلك نرى أن الإمام يلتفت ويستقبل الناس بوجهه ويقول استووا كلمة لها معنى، كلمة لها معنى. وعلى هذا إذا كانوا مستويين يحتاجوا للسوء؟ لا، ما يحتاج، لأنها ليست كلمة يتعبد الإنسان الله بها، هي كلمة يقصد بها تسوية الصف. فإذا كان الصف مستويا كحال اليوم الحمد لله بواسطة الخطوط هذه صارت الصفوف تستوي، وإن لم تجد أحد تقدم وتأخر. المهم أنك إذا احتجت إلى أن تقول استو فقلها، لكن بلفظها ومعناها، ما هو مجرد استو اعتدلوا. وكان أول ما فهمت هذا المعنى من شيخنا رحمه الله درهمان السر، كان أهل مثلا في المساجد العادية يقول استو اعتدلوا، ولكن ما يتكلم حتى لو كان الصف أعوج. لكن شيخنا رحمه الله يقول تقدموا يمين الصف، تأخروا يمين الصف
ينصح الله، فاستفدنا بذلك جزاه الله خيرا فائدة كبيرة. إن المسألة ما هي مجرد لفظ، الخلاصة أن القول الراجح وجوب تسوية الصف، والمسؤول عن التسوية هم المأمومون أولا، والمسؤول عن تنفيذ ذلك والإلزام به هو الإمام، يعني الإمام راعي في هذا المقام. ويقول الله أكبر، يعني بعد أن يسوي الصف يقول الله أكبر، يقول هل ترون أنها منصوبة أو مرفوعة؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقول؟ يقول يجب أن تكون مرفوعة، لأنها كانت منصوبة لكانت معطوفة على المصدر يسمى القيام ويقول الله أكبر، والعطف على هذا المصدر صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح، يعني لو نقول معطوف على القيام فصارت سنة، إذن يجب أن تكون مرفوعة على الاستئناف. ويقول الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، أول ما يدخل على الإنسان يناجي ربه يقول الله أكبر، أكبر من كل شيء. ولهذا حذف المفضل عليه لإفادة العموم، أكبر من كل شيء. وإذا كانت السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا، فإنه لا يمكن أن يتصور الإنسان كبر الرب عز وجل. وإذا كان له الكبرياء في السماوات والأرض فإنه لن يتصور أحد أن أحدا أكبر من الله عز وجل قدرا أو عظمة أو سلطانا. إذن الله أكبر بكل معنى الكلمة، من أكبر منه؟ من كل شيء. الدليل حرف مفضل عليه ليفيد العموم، قل الله أكبر. وهل يكفي ما كان بمعناها مثل أن تقول الله أعظم؟ لا، العبادات توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل إذا استقبل القبلة وإيش وكبر، فنص على ذلك. فلو قال الله أجر أو الله أعظم أو أعز أو ما أشبه ذلك ما يلزم، لابد أكبر. قال أهل العلم ولو مد الهمزة لم تنعقد الصلاة، ولو مد همزة أكبر لم تنعقد الصلاة، ولو مد الباء لم تنعقد الصلاة، لأن المعنى يختلف. إذا قال الله أكبر وش صار؟ استفهام، ما كبر الله. إذا قال الله أكبر ما صح، لأنه استفهام أيضا. إذا قال الله أكبر ما صح، لأنه يختلف المعنى. يقولون إن أكبر بالمد جمع خبر وهو الطبر، يخلف المعنى كثيرا. طيب، إذا قل الله أكبر. وهل يفرق الإمام بين التكبير تكبيرات الانتقال في سورة الأحرام أو لا؟ جرت عادة أئمتنا أنهم يفرقون، السجود له تكبير، والقيام للتشهد له تكبير، والهبوط إلى الأرض له تكبير، لكن ما رأيت في هذا سنة، ما رأيت في هذا سنة. وبحثت وأوصيت من يبحث من إخواننا المعتنين بالحديث ولم يجد، ولا في كلام الفقهاء أيضا. غاية ما وجدت في كلام الفقهاء أن بعضهم قال إن تكبيرة الانتقال من ركن إلى آخر تكون بحسب المسافة، فإذا كبرت من القيام إلى السجود نعم طول التكبير، وإذا قمت من السجود إلى القيام طول التكبير، هكذا. أما أن يقال التشهد الأول له تكبير والتشهد الثاني له تكبير فهذا ما علم. ولقد صليت خلف إمام، التشهد الأول يقول الله أكبر، التشهد الثاني يبين الثمان، نعم هذا سبحان الله غلط. العبادة نية ذوق ولا هوى ولا اجتهاد. العبادة الشريعة متبوعة. ثم إننا وجدنا في الواقع وجدنا في عدم التمييز بين التكبير وجدنا مصلحة، وهي أن الإمام يحط القلب، يعني بالأول لما كان يفرق بينهم إلى مدة قال المأمومون على طول سبحان الله إذا كان أخطأ، لكن الآن ما يقدرون يقول شيء لأن التكبير واحد. فتجد الإمام يحرص على إحضار قلبه لئلا يقصون في محل القعود أو يقعد في محل القيام. كذلك بالنسبة للمأموم، المأموم لما كان يخالف التكبير صار عبارة عن آلة متحركة حسب الكهرب 220 مع 10. نعم، إذا جاءت الله أكبر عرف لعنه، عرف مجالس يقول لك قال وخلاص قلبه رايح يمين يسار وهذا التكبير واللي يدل. لكن لما صار التكبير واحدا صار كل واحد من المأمومين يحسب حساب، يحسب حسابه ما يقدر لأن يحجر النجوم والناس جالسين أو بالعكس، فصار فيه مصلحة، فيه مصلحة واضحة. ولو لم نكن من هذا إلا أن السنة لم ترد، يعني يكفينا أن نقول من فرق بين التكبير فعليه فعليه التكبير، وإذا لم ترد السنة به فإننا نقيه واحد. وأقول رافع عن يديه مضمومة في الأصابع ممدودة حلوة من تبيه، حلوة متعلقة برافع، رافع عن يديه مضمومة في الأصابع هكذا ممدودة هكذا، ضد مضمومة الأصابع مفرقة، ضد ممدودة مضمومة مقبوضة كذا تمد الأصابع وضم بعضها إلى بعض. حلو منكبي، حلو منكبي المنكب الكسر، وهذه إحدى صفات، أي إحدى صفات اليدين. والسنة جاءت في هذا وجاءت بأن تكون إلى شحمة الأذنين وإلى فروع الأذنين. فالأمر إذن واسع، أو يقال إن السنة كذا وكذا وكذا، يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا من باب أن الأمر واسع، أو يقال إنها سنة مشروعة مرة كذا ومرة كذا. طيب بعض الناس يقول كذا، انظروا كذا حصلت السنة، لا بل هذه حركة مكروهة لأنها ليست سنة، وإن قصر التعبد بها صارت بدعة. بعض الناس يرفع مرة، هذا أيضا غلط. بعض الناس كأنهم يتوضأ يمسح يديه، صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. ولذلك أرى أن طلبة العلم عليهم مسؤولية حول هذا الأمر أن يبينوا للناس، والعوام سريعون قريب العاطفة، لكن يحتاجون إلى من ينبههم. جاوبت الأسئلة؟ أي أنت الوقت. نعم كيف؟ لا 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 لا، أنا أقول بعض الناس انتقادا لا تقريرا. يا إيش هو الرسول لا يرفع فقط؟ لا ما هو كذا. لا
ثم يقبض
الركوع
لله وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك انت وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سببنا انه يسن القيام الى الصلاه اذا قال المقيم قد قامت الصلاه، وبينا ان القول الراجح ان الامر واحد سواء قام عند هذا او اذا انتهت الاقامه او عند الصلاه في الاقامه، لكن المهم ان لا تفوته تكبيره الاحرام. وسبق ايضا انه يسن تسويه الصف، والمخاطب بذلك المامومون والامام.
وبينا أن القول الراجح وجوب التسوية. لكن هل التسوية معناها الاستقامة في المحالات أو تشمل حتى التراص؟ الجواب الثاني، تشمل حتى التراص، وتشمل كذلك حتى تقارب الصفوف بعضها من بعض، لأن الأفضل أن تتقارب الصفوف إلا إذا كان يلزم من تقاربها تقاطعها، مثل أن يكون لو تقاربوا لكانوا بين الأعمدة، فهنا نقول لا بأس أن يتأخروا عن الأعمدة حتى لا تقطع الصفوف، وإلا فالأفضل قرب الإمام من الصف الأول وقرب الصف الثاني من الصف الأول وهلم جرا. سبقنا أنه يقول الله ولا يقول غيره ولا يقول غيره، وأنه ينصر يديه على هذا الوصف، مضمومة إلى صابع ممدودة حذوة من كبد. وبينا أن السنة وردت بهذا، ووردت أيضا بأن تكون أضغط إلى شحنة الأذنين أو إلى فروع الأذنين. فإن قال قائل ما الفائدة وما هي الحكمة؟ فالجواب من وجهين أو أحد وجهين. الأول أنك لا تقل في المشروعات أو بما شاء الله ما الفائدة من الحكمة، أنت عبد مذنب. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش أن يكون لهم الخيرة من أمره. وعائشة لما سئلت ما بال الحال تقضي الصوم دون الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلا تفعل، تعبد الله على أي حال. لكن بعض العلماء استنبط حكمة الله أعلم بها، قال إن هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين ربك، وهذا يصدق فيما لو قلنا إنك لا ترفع إلا عند تكبيرة الإحرام، عن رفع يسن في مواضع أخرى. طيب، قال المؤلف رحمه الله ويسمع الإمام من خلفه. من تسوية الصفوف عند بعض العلماء أن تخرج الصغار من الصفوف الأولى، أن تخرج الصغار من الصفوف الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه يحرم أن يؤخر الصبيان، لأن الصبي تصح صلاته، وقد سبق إلى ما لم يسبق إليه المكلف، ولأن في تأخيره تنفيرا له عن المسجد. جاء الصبي فرحا يريد أن تقدم، تأتي أن تطرده، هذا لا شك أنه ينكر، ولأن فيه إحداث العداوة بين هذا الصبي وبين الذي نفره أقام، ولأن هذا يحدث العداوة أيضا بين ولي الصبي وبين هذا الذي طرده. كل هذه مضار ومفاسد. ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليجري منكم معناه احثوا العقلاء البالغين على ان يتقدموا. ولفظ الحديث ليس فيه لا يرني الا، لو قال لا يرني الا هؤلاء قلنا نعم يطردون وسمعا وطاعه، لكن قال ليجري منكم اولي الاحلام والنهى، فالصواب انه يحرم، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة. طيب، قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولته غير الظهرين وغيره نفسه، يعني التكبير يسمع الإمام من خلفه فيرفع الصوت بالتكبير، كقراءته أي الإمام في أولتي غير الظهرين. ما هو محمد أولتي غير الظهرين؟ الفجر ما كنت لك حتي العشاء والمغرب ثانيا. السنة جهر الإمام في التكبير، هكذا قال المؤلف، ولو قيل بوجوب جهر الإمام بالتكبير لكان له وجه،
لأنه لا يتم أو لا تتم متابعة المأموم للإمام إلا بإيش؟ بسماع التكبير. لو قلنا أن الإمام يرى أن المأموم يرى الإمام قلنا هذا ممكن في الصف الأول، لكن إذا كثر الصفوف لا يمكن. فلو قيل بأنه يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير لكان له وجه. وقول كقراءته بأول الأذغين أيضا فإنه يسمع من خلفه، هذا هو السنة والأفضل القراءة لا تلتزم. وغيره يعني ويسمع غيره أي غير الإمام نفسه. من غير الإمام؟ المأموم والمنفرد يجب أن يسمع نفسه. فإن قال ولكنه لم يسمع لم تصح صلاته، يعني يسمع غيره نفسه وجوبا، فإن لم يسمع نفسه فلا صلاة له. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا يشترط إسماع النفس، وأنه متى نطق فإنه يصح ويعتبر. ثم يقبض كوع، يعني ثم عباد التكبير والضغط رفع الجيب، يقبض كوع يسرى تحت سرته إلى آخر. يقبض كوع يسرى بإيش؟ بيمناه ولا يسرى؟ نعم بيمناه ولا بيسرى؟ يقبض كوع يسرى نعم بإيش؟ باليمين ولا باليسار؟ باليمين، ولا يمكن باليسار. وما هو الكوع؟ هذا محمد، هذا الكوع ولا ذا؟ هنا لو سويت أين كوعك ما تقول؟ تقول هذا؟ وفرق بين القبض والوضع. القبض هكذا الوضع هكذا نعم. فإن ثبت القبض فوق كل ذي عليه أخذنا به وأخذنا بالوضع، وإن لم يثبت أخذنا بالوضع فقط كوانسا تحت سرتي، يعني يجعل اليدين تحت السرة هكذا. هذا أيضا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والفقهاء. وقيل فوق السرة وقيل على الصدر، وهذا أقرب ما يكون، لأن كل الأحاديث الواردة في موضع اليدين كلها فيها ضعف، لكن أحسنها على الصدر. وأما على النحر فلا أصل له، يعني يقول هكذا لا أصل له. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال على النحر وفسر بذلك قوله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا تحريف القرآن. المراد بالنحر هو إيش؟ الذبح. طيب قال وانظر مسجده، يعني مكان سجوده، وهو قائم ينظر مسجده. وهذا المشهور عند الفقهاء، وبه فسر بعض العلماء قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال هم الذين ينظرون الى موضع السجود. استثنى بعض العلماء المأموم فقال ينظر الى الامام، لان الصحابه كانوا ينظرون للرسول عليه الصلاه والسلام. واستثنى اخرون الكعبه، قال اذا كان يشاهد الكعبه فينظر الى الكعبه. أما الأول فالاستثناء له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يصلي عليه أول ما صنع، وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولا يمكن يتعلمونها إلا وهم يشاهدون ينظرون إليه. وهذا وحينئذ نقول إن كان الإمام ممن يقتدى به في علمه وينتفع المأموم إذا نظر إليه فلينظر إليه وإلا فلا. أما الكعبة فالقول بأنه ينظر إليها ضعيف جدا لأنه لا علاقة بين الصلاة وبين الكعبة. هذه واحدة. ثانيا أنه إذا جعل ينظر إلى الكعبة فالناس يطوفون حوله سوف يشوش فكره. فالصواب أنه لا ينظر للكعبة. وقول بعضهم إن النظر للكعبة عبادة غير صحيح. من قال إن النظر للكعبة عبادة؟ نعم لو فرض أن الإنسان جلس ينظر للكعبة ويتأمل تعظيم هذا البيت هذا يكون العبادة مو بالنظر المجرد ولكن بالنظر المقرون بالتأمل. طيب إذا ينظر مسألة نقول يستثنى من ذلك المأموم خلف إمام يسترشد بالنظر إليه. يستثنى من ذلك الكعبة؟ لا. وقال بعض العلماء لا ينظر إلى موضع السجود بل ينظر تلقاء وجهه حال قيامه وينظر إذا ركع قدميه. يعني كانوا يقولون دع النظر على طبيعته دع النظر على طبيعته. وأنت إذا تركت النظر على طبيعته أنا فنور تلقاء وجهك وإذا ركعت أسفل. يعني كأنهم يقولون إنه ليس هناك عبادة مخصوصة في النظر. يستخدم ذلك أيضا في حال الإشارة في التشهد. الإشارة في التشهد كان بصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتجاوز إشارته. يعني مثلا الإنسان وضع يده على فخذه أو على رأس الركبة سوف يشير إذا دعا كلما دعا أشار بأصبعه هكذا مثل رب اغفر لي اللهم صل على محمد يشير في حال الإشارة انظر إلى أصغر لأن هذه الإشارة إلى علو الله عز وجل. فيجتمع الآن الإشارة في الأصبع إلى علو الله واتباع القلب لهذه الإشارة فيستحضر علو الله عز وجل. قال رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وهذا هو الاستفتاح. واعلم أن الاستفتاح ورد على صفات متعددة وسيأتينا سنة بعد أن نفسر الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم أي تسبيحا لك. والتسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى. تنزيه عما لا يليق به. والذي لا يليق بالله النقص. النقص فكل صفة نقص الله منزع عنه. العمى الصمم الخرف العجز كل ذلك قد نزه الله عنه. التعب في العمل يعني النقص الكمال ايضا ينزه الله عنه. فهو سبحانه وتعالى لا ينقص كماله. قدرته لا يلحقها عجز وقوته لا يلحقها ضعف. الثالث تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين اي عن مماثلة المخلوقين. فانت استحضر يقول سبحانك اللهم أنك منزه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. طيب وبحمدك الواو حرف عطف والباء للمصاحبة والمعنى تسبيحا مصحوبا بالحمد. وإذا كان التسبيح يدل على نفي النقص فالحمد يدل على ثبوت الكمال. فتكون بهذه الجملة سبحانك اللهم وبحمدك منزها لله عن كل ما لا يليق به مثبتا له كل صفة كمال. تبارك اسمك يعني أن اسمك ذو بركة. اسمك ذو بركة والبركة تنال به. ولهذا لو ذبح رجلان كل واحد منهما شاتما، احدهما قال بسم الله والثاني لم يقل بسم الله، فالاول تؤذى ذبيحته والثاني لا تؤذى، هذه بركه. واذا قال الانسان عند الوضوء بسم الله صار وضوءه اكمل، اي نعم صحيح صحيح. واذا لم يقل بسم الله فوضوءه ناقص او باطل على خلاف عند العلماء. واذا اراد ان يبتدع بشيء مهم فقال بسم الله فهو من اسباب بركته. واذا اتى الانسان اهله وقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كان في ذلك بركه. المهم ان اسم الله تنال به البركه. وتعالى جدك، تعالى بمعنى تعالى وترفع، والجد بمعنى العظمة، الجد بمعنى العظمة، ولا إله غيره كلمة التوحيد أماتني الله وإياكم عليها، ولا إله غيره أي لا معبود غيرك، والمراد لا معبود حق غيرك، وإلا هناك معبودات غير الله، لكن لا معبود حق غير الله عز وجل. إذن هذا الاستفتاح ثناء على الله عز وجل محض وإخلاص له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله له ميزات متعددة في ذات المعرفة، فهذا دعاء استفتاح. في دعاء آخر استفتاح وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
من فضلك اقلب الشريط.